أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا أقل من ذلك ولا أكثر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في خطبة العلامة الحلي في شرحه الموسوم بالجوهر النضيد في شرح منطق التجريب، ووصل الكلام إلى قوله بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، قال: والصلاة على أشرف الأنفس الطاهرة، خصوصا على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، خصوصا على محمد وآله الأنجم الزاهرة. ذكرنا بأن النفوس عند أهل الحكمة أوسع من النفوس الحيوانية، وهي تتعدى إلى النفوس الفلكية، ومن جملة تلك النفوس نفوس أنفس الملائكة وأنفس الأنبياء. فهو الآن يصلي على أشرف الأنفس الطاهرة، وهي تلك النفوس الكاملة المعصومة، ثم يخص بالصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد. قال: الأنجم الزاهرة. النجم له صفتين: صفة كونها زينة، صحيح؟ وصفة كونها علامة ودلالة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكما أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم زينة هذا العالم، يعني إذا قيل ما حسن هذا العالم يقال بأن فيه النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فهم زينة الأرض، وكذلك هم الأدلاء لأهل الأرض. وهنا مناسبة في خصوص هذين الوصفين لما نحن فيه، فالمنطق كذلك، المنطق زينة للناطق، لنطق الناطق زينة في نطقه، كما أنه دليل وهادي للناطقية، فالناطقية في علمها الحصولي محتاجة إلى الهداية، وهديها هو علم المنطق، ومن استكمل المنطق في حكمته يعني في عقله وخرج على لسانه صار أيضا المنطق زينة لمن؟ لنطقه. تجده إذا نطق نطق جميلا، لأنه ينطق الحق، والحق لا يفارق الكمال والجمال. على أي حال، فقوله على محمد وآله الأنجم، إذ الأصل في النجوم أن تكون علامة، واضح؟ وبالتبع والعرض هي مزهرة لأهل الأرض، أي زينة لها، وعلى محمد وخصوصا على محمد وآله الأنجم الزاهر. قال: وبعد، فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة من شيخنا المولى الإمام الأعظم والعالم المعظم أفضل المتأخرين على الإطلاق، ذكرنا بأن تمام الشكر أو أقل درجات الشكر هو أن يعرف الشاكر من هو المشكور، فيعرفه بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية، واضح؟ فهو الآن يقول لك: أنا لماذا أشكر، أو لماذا هذا الشيخ يستحق الشكر والتعظيم؟ قال: لأنه أفضل المتأخرين على الإطلاق، وأكمل المعاصرين في الفضائل والأخلاق. طبعا الواو هنا واو تفسيرية. فإن أفضل المتأخرين على الإطلاق لا بد أن يكون أكمل الأولين ينتهون عند المتأخرين، فالمتأخرين هم المعاصرين صحيح، فأكمل المعاصرين هو أفضل المتأخرين. ولكن الكمال الذي يجب أن يكون إنما هو كمال في الفضائل والأخلاق، لعله أراد بالأخلاق هو ما يظهر على سلوكه ويصل إلى الناس، يعني من جهة سلوكية من جهة مخالقته للناس، والفضائل على ما تحويه ذاته الشريفة من الصفات النبيلة. قال وأكمل المعاصرين في الفضائل والأخلاق نصير الملة والدين، وهذا هو لقبه الذي قد اشتهر به قدس سره، فقد اشتهر بأنه نصير الملة ونصير الدين، بمعنى أن الدين كلما أصابته صائبة أو مصيبة من فتن أهل الزمان فكرا أو عملا تصدى له الشيخ قدس سره. قال نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية. يقول لما وفقني وقفت على المختصر المرسوم، فأنا واقف على هذا المختصر الذي بين أيدينا، ولكن بعد أي شيء؟ بعد أن وفقت للاستفادة، فأنا زي ما يقول صدر عن صدر، فأنا بعد أن استفدت من هذا الماء العالم صرت موفقا لأي شيء؟ لأن أقف على سفره المبارك. فقال وقفت على المختصر الموسوم بالتجريد في علم المنطق، هذا الذي أنا في صدد بيانه الآن، وفقت للوقوف عليه لما وفقت من الاستفادة، فأنا لست متطفلا على مائدة الشيخ أبدا. فوجدته قد اشتمل على مسائل شريفة بعبارات لطيفة، فهو كما هي عادة الشيخ، وخصوصا في هذا المختصر. عادة الشيخ طبعا الإيجازي الذي يقرأ كتب الشيخ في غير هذا الكتاب يجد أنه دائما يختصر عباراته،
خواجة
نصير الدين هي عادته، ولكنه في هذا السفر أخصر من غيره من الأسفار. قال وجدته على شدة اختصاره إلا أنه يحوي بين أسطره الشريفة على مسائل شريفة بعبارات لطيفة، واضح؟ فهي ربما تكون لشدة لطافتها الإنسان العادي ما يلتفت إلى أحيانا، اللطيف إذا زاد في لطافته لا يشعر به الآخرين، لا يشعر بوجوده الآخرين من شدة لطافته. على أي حال بعبارات، هذه العبارات امتازت في كونها لطيفة، تعسر الاطلاع على معانيها وتعذر الوقوف على فحاويها. يعني هذه المعاني الشريفة التي أنا أريد أن أقف عليها أو وجدتها يعسر الاطلاع على معانيها، مو في متناول الكل معانيها، ولا ويستحيل الوقوف على فحاويها. المعنى هو ما يبرز من اللفظ، والفحوى هو ما يشار إليه باللفظ، أو قل هو ما يشار إليه من تلك المعاني. فالمعاني هي التي قد صرح بها، والفحاوي هي التي قد أومأ إليها إيماء، بحيث أن الذي ليس له من الكتاب إلا اللغة فقط والمعاني لا يمكن له أن يلتفت إلى تلك الفحاوي، واضح؟ إذن الفحوى لم يصرح بها هي قدس سره، ولكن الواقف على المعاني البصير يعرف بأنه يرمي ويومأ إلى تلك المعاني التي يعبر عنها الآن بالفحاوي. إذن وتعذر الوقوف، واضح الفرق الآن؟ ليش قال تعذر؟ تعذر عن استحالة، وتعسر يعني يمكن ولكن بصعوبة، يمكن لطالب المعنى أن يقف على هذه المعاني ولكن بصعوبة، لأن يحتاج إلى خبير حتى يفك هذه المعاني. وأما الفحاوي بعد هذا الذي ليس له من المنطق وعلوم المنطق إلا العبارة، أصلا يتعذر عليه أن يقف على تلك الفحاوي. والآن هو يشير إلى شرافة هذا المختصر كما ترى، يقول قد جمع فيه مطالب القدماء. يعني أنت إذا ترجع إلى الأسفار كتب المنطق القديمة من أرسطو وما بعد أرسطو تجد أنها كلها في هذا السياق، هي المطلب النهائي. يعني كل المقدمات التي قد أوجدها أرسطو وتلامذة أرسطو ومن ترجم لأرسطو ومن حقق بعد أرسطو كلهم يرمي إلى مثل هذا المطلب، يعني مقصده النهائي ومطلبه هذا. هذه المطالب النهائية مطالب القدماء قد جمعها في مثل هذا المختصر. هذه دعوة من تلميذ لهذا الشيخ، قال قد جمع فيه مطالب القدماء بعد وما زاده المتأخرون من العلماء. طبعا العلماء المنطق وبالأخص المسلمين والأخص منهم الفارابي وابن سينا قد زادوا وأضافوا كثيرا إلى علم المنطق. طبعا كثيرا مو كثير، مسائل معدودة على الأصابع ولكن لها ثمار كبيرة في الحكمة والفلسفة. العرب أضافوا إلى علم المنطق، أضافوا على كلامي أرسطو المؤسس الأول. قال أيضا قد جمع هذا السفر ما زاده المتأخرون من العلماء، فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد. ليش شيخنا ليش شرعته إذا كان كتاب الله في تبيان لكل شيء؟ أنت ليش إذا كان هذا المختصر قد تناول هذه المعاني الشريفة فهل هناك حاجة؟ يقول لإبانة مشكلاته، لإبانة المشكلات. طبعا هذا تأدب مع أستاذه، يقول أنا ما أبين الأخطاء، يعني لا لا حاشا نولد نصير الدين عن الأخطاء، أنا فقط أوضح المشكلة، لأن أساس الإشكال هو عدم وضوح الشيء، إنما يشكل على المرء فهم شيء إذا تعذر عليه فهمه.
كثير مشكلات من عالم الوضوح
التصور، إحنا بعبارة مختصرة نقول إحنا مشكلتنا دائما تصورية أكثر مما هي تصديقية، فهم الخطأ. فأنا كان مرادي من هذا السفر، يعني الجوهر النظيف من هذا الشرح، هو إبانة المشكلات، يعني تبيينها فقط، بمجرد أن تبين هي تحل لوحدها. زين، وتحليل معضلاته. المعضلة في الأصل الوضع اللغوي هي للطريق الضيق، الطريق الضيق هو معضلة. وأما معضلات المسائل والعلوم فإنما تكون معضلة لضيق نفس المتصدي لها. يعني هذا المتصدي لهذه العلوم أو لهذه المسائل عند ضيق في أفقه، ضيق الأفق، فلضيق أفقه يضطر وإيش؟ يضطر بأن يدعي بأن هذا الأمر الذي ذكره فلان خطأ، لا تتسع له نفسي. ولو يقول له لا تتسع له نفسي فقد أنصف الرجل، هو يقول لا يتسع له الواقع، يعني يجعل نفسه مرآة للواقع بحيث أن ما تسعه نفسه هو الواقع، وما لا تسعه نفسه يعني خلافه. ولو كان منصفا لقال لم تتسع له نفسي. أنا أتذكر أحد المؤمنين، تدري دردشات الواتساب والإنسان إذا أعجب بثقافته وأعجب بكذا، المهم جاء ذكر اللي هو العبودية في الإسلام، فهو يقول هو لا هو طالب علم مو حوزوي وابدا، هو دائما عبر نفسه انا يعني اذا واحد اذا اخطا في تعبير نحوي هو استاذ لغه عربيه قال أنا لا أدعي بأني لغوي، وإنما أدعي أني موظف حكومي أروح أخذ راتبي، ما أفهم شيء في اللغة. المهم إذا أخطأ يعني واحد ولا أنت أخطأت، هو الآن يقول بيعبر عن الواقع العبودية في الإسلام، يقول العبودية في الإسلام من أشد معضلات الإسلام التي لا يوجد لها حل في الإسلام. يعني جعل من نفسه، هو ضاقت عليه فجعل من نفسه مرآة لكل الإسلام، فلما صعبت هو عليه قال لا حل لها في الإسلام. على أي حال، إذن المعضلة هي هذا في الواقع نتيجة ضيق في أفق طالب العلم. إذا ضاق طالب العلم ضاق أفق طالب العلم، عندئذ من الطبيعي جدا أن يكون بالنسبة إليه بعض مسائل العلم بالأشهى بالمعضلة التي تضيق بها معها نفسه. يقول أنا أحلل، لأن أحيانا المعضلات الضيق هذا ناتج عن شنو؟ ناتج عن عدم وجود تفسير لحقائق المسائل، فأنا بمجرد أن أحللها وأرتبها لنقاط، نقطة أولى، نقطة ثانية، نقطة ثالثة، يسهل عليه ويتناولها. فأنا كل اللي راح أسويه في هذا الكتاب إنه ما أحل المعضلات، أنا بس أحلل المعضلات. واضح؟ لأن الحل إنما يكون لأي شيء
إذا كان يعني خطأ مثلا.
أحسنت، الخطأ أبرره وكذا، هو لا يوجد في كتاب الأخطاء، وليست مشكلة في كتاب الشيخ المعظم، لا، إنما المشكلة في أفق هؤلاء. أنا بمجرد أن أحللها لهم أساعدهم على فهم هذه المعضلة، أجعل من أنفسهم الضيقة تتسع قليلا، ثم يستوعبون فكرة الشيخ المعظم وشيخه المعظم. قال وتحليل معضلاته، طيب هذا جهد جبار مولاي الشيخ، يقول راجيا من الله تعالى النفع به وانتفاع المستفيدين منه. هو هذا واضح بأنه يدعو لنفسه ويدعو لطلاب كتابه، فهو دفع، سأل الله أن ينفع بجهده، وسأل الله أن ينتفع به طلاب هذا الجهد. قال راجيا من الله تعالى النفع به، النفع بجهده، وانتفاع المستفيدين منه. واضح؟ إذن المستفيد هو طالب الفائدة، وطالب الفائدة على قسمين، بعضهم يطلبها وليس بالضرورة ينتفع بما يطلب، صحيح؟ وبعضهم يطلبها وينتفع، يعني فعلا تؤثر في سلوكه وفي فكره وتصعد بمستواه، وبعضهم لا، ربما تزيده ضلالة، صحيح؟ فأما الذين آمنوا فزدناهم هدى، صحيح؟ وبعضهم لا، تزيدهم الهداية ضلال، هداية كل من شاء لزيادة الضلال، مثل القرآن الكريم فإنه زيادة للمؤمنين ونقصان للمنافقين. قال وانتفاع المستفيدين منه، دعاء له ودعاء لطلابه، وأن يرفع ذلك في صالح العمل. وهذا واضح من الشيخ بأنه لا يدعي أن هذا الفعل صالح، وإنما يرجو أن يرفعه في صالح. واضح؟ يعني هو لا يدعي بأنه، ولا يقول بأن فعلي صالح، وإنما يرجو أن يرفع مع العمل الصالح، مع العمل الصالح. والعمل الصالح يرفع أي شيء؟ التوحيد. يعني وظيفة العقيدة هي التي تكون منشأ لدخول الجنة أو لدخول النار. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما عندنا أصلا شرط الجنة فقط لا إله إلا الله، والنار طبعا للمشركين، ولكن العمل الصالح يرفع العقيدة. يعني هذه العقيدة يحتاج إلى من يرفعها، فدلل الله سبحانه وتعالى إلى أن هذه النفس السامية المنطوية على العقيدة إنما ترفع بالأعمال الصالحة، فالعمل الصالح يكون حسنا وحفظا. على أي حال، هو العلم لأنه عندئذ سيكون عجب بالنفس، يعني لأنه حسين عليه السلام شايف سامعين في دعاء في عرفة لما يقول أنا الجهول في جهلي فكيف لا أكون جهولا في علمي، أنا الذي كذا، صحيح؟ فهو يقول ما أدري، يعني لعل الله هو اللي يقول هو عمل صالح ومو عمل صالح، لكني أرجو على أقل التقادير إن لم يكن عملان أن يرفع مع الأعم. أحسن. ويرفع ويرفع ذلك في صالح الأعمال، إنه المرجو لكل أمل، وهو المستعان عليه والتكلان. طبعا هنا محتمل احتمالين، أحدهما أبعد، الاحتمال الأول إنه المرجو يعني العمل الصالح، وهو المستعان عليه والتكلان، فهو يستعين ويتكل على العمل الصالح، وهذا بعيد. الأرجح أن تكون هذه إشارة إلى إنه يعني الله سبحانه وتعالى هو المرجو لكل أمان، وهو المستعان عليه وعليه التكلان. واضح إن شاء الله؟ في شك؟ وأنتم المحسنين.
كان لك تقول بالنسبة لل عشان ما يترسم بجبتك تقول وجه بلا وقت مناسب تمشوا بعدين، مش مشكلة،
مو مشكلة، لحم وموطن. عندما ذكر الأنفس الأنفس الطاهرة ذكرنا أنها نفوس من السماء للفراق، بس في بالاختصار
هذا مش مناسب بعدين، مش
هذا مش الآن. هذه هي خطبة الشيخ العلامة الحلي. يقول العلامة الحلي: قال المصنف نور ضريحه، دعاء طبعا له، نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بس كيف مثل هذا في الخبر، أحد من يسأل الإمام، لعله الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: مولاي علمني دعاء أنتفع به. فقال له: جيد، استمع. عاد هو الآن وضع إذن للنبي بيحفظ دعاء. قال: قل الحمد لله رب العالمين. ذاك كتب، سكت الإمام ومشى. قال له: مولاي ما أكملت. قال: هذا هو، علمتك دعاء إذا قلته دعا لك كل مصلي. إحنا في الصلاة نقول إيش؟ سمع الله لمن
حمدا،
يعني سمع الله يعني اللهم استمع، بمعنى الاستماع يستجب، سمع يعني استجاب لدعائه. فإذا علمتك دعاء إذا قلته دعا لك كل مصلي. فهو الآن على شدة اختصار حمده لله، إلا أنه جامع لكل معاني الحمد والثناء. يقول: نحمد الله حمد الشاكرين، لأن المثني على قسمين: مثني يثني على صاحب الثناء وهو يجهله، ما يعرف شو مقامه، ما يعرفه، مجرد ثناء على اللسان يجري على اللسان. وهناك من يثني ثناء الشاكر. ميزة الشاكر: لا يسمى شاكرا حتى يعرف صاحب الشكر بالنعمة، حتى يعرف صاحب الشكر بالنعمة. يعني ما لم يعرف نعمة المشكور لا يسمى هذا المثني شاكرا. واضح؟ فيقول: أنا أشكر أو أحمد، أثني ثناء من؟ ثناء الشاكر. والشاكر هو من يعرف صاحبا شكر بالنعمة. واضح؟
نعم.
إذن هو ملتفت، يعني واعي لما يقوم بشكره. بعد يقول: أنا أحمده لا أشكره، أنا ما أشكر شكر الشاكرين، أنا أحمد حمد الشاكرين. لأن أول درجات الشكر العقلي هو أن تعرف من هو المشكور، مو فقط أن تعرف نعمته، تعرف من هو صاحب هذه النعمة. فإذا عرفت من هو صاحب النعمة ستعرفه بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية. فالشيخ نصير الدين الطوسي كعادته يعني ما طولها مثل علامة الحلي، مرة أشار إلى الصفات الذاتية وبينها وحمدها، ومرة عرج إلى الصفات الفعلية وحمد الله عليها وأثنى عليه، ولا بعبارة الموجزة جمع الأمرين، جمع الحمد والشكر. والشوك، هم اعترافا منه بالنعمة وهم ادعاء منه أنه ملتفت إلى صفات هذا المنعم الذاتية، وهذا هو حمد الشاكرين. نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبعد، فإنا أردنا، يقول أنا كل إرادتي في هذا الكتاب ما هي؟ أن نجرد أصول المنطق. أردنا أن نجرد أصول المنطق، هذه عبارة أردنا، وقوله تعالى إنا أنزلنا، لاحظ الله إذا يتكلم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يأتي ببناء الجمع. وفي مواطن بسيطة المولى سبحانه وتعالى يأتي بضمير المفرد، أنا الله لا إله، ما يقول إن الله لا إله إلا نحن، ما يقول لا إله إلا نحن، يقول لا إله إلا أنا. وفي مواطن أخرى تجده يقول ويش، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا خلقناكم، صحيح، إنا صببنا الماء صبا، وإنا جعلناكم، إنا. بس لما يجي سالفة ألوهية ما يسمعش يقول لا إله إلا أنا، صحيح. يقولوا علماء التفسير والمعرفة، يقول هذه لطيفة، لأن الله عندما يقول إنا أنزلناه إنا صببنا، يريد أن يشير إلى أن هذا الفعل منه هو، ولكن بوسيلة لا بغير وسيلة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن لم ينزل القرآن بذاته المقدسة، وإنما اتخذ طرائق لنزول هذا الكتاب. هو عندما ينزل المطر لا ينزله هو، وإنما أوكل بالمطر ملائكة، واضح؟ فهناك ملائكة، يا ناس التفتوا، إن أنزلناه هناك خدم لهذا القرآن، مو واضح؟ فمن جهة الأفعال، باعتبار أن الأفعال الله سبحانه وتعالى يقول فيها والمدبرات أمرا، يعني هذا الأمر الذي أنت الحكيم الذي يفرض في ليلة القدر مثلا، إنما تتكفله مدبرات، أنا القيم على هذه المدبرات، أنا الحول والقوة لهذه المدبرات، إلا أنه في النهاية أكون مدبرات أو لا، أكون وسائل أو لا، صحيح؟ لذلك يقول ابتغوا إليه الوسيلة، فالوسائل والمدبرات. فتلاحظ لما يتسر للمسألة إلى أمر تدبيري يقول الله إنا أنزلنا، هذا التدبير. ولما تصل المسألة إلى مسألة بعد ما لا دخل لا جن ولا أنت ولا ملك، يقول أنا الله لا إله إلا أنا، فألوهيته لم تكن باعتبار ملائكة عنده ولا باعتبار خلق لديه، صحيح، وإنما باعتبار حق ذاته، فحق ذاته أنه لا إله إلا هو، واضح. وانت التفت لما تقرأ القرآن شوف متى يعبر بضمير الجمع، متى يعبر. المحقق الطوسي لا نعلم، ولكن احنا من الأمانة العلمية تقتضي أن نرفع كلامه إلى أفضل معنى يمكن محتمل، فيحتمل أنه على عادة العجم أنهم يعظمون عادة بضمير الجمع عن المفرد، شما كذا، هو هذا. إنا أردنا أن نجرد أصول، ها، إنا، فمو قصد أن يعظم ذاته، وإنما هي جرت عادتهم، وهو طبعا أعجمي الأصل، أعجمي الأصول. ويحتمل لا، الشيخ ملتفت إلى أنه لا حول له ولا قوة، وإنما إذا فعل شيء إنما يفعله بمن؟ بملائكة، يعني هناك مدبرات لهذا الفعل. الله سبحانه وتعالى أوكل ملائكة تعينه على ما يريد، فهو لا يريد أن يقول أنا الذي جرأت، أنا الذي لا، أنا واحد من هذه العملية التجريدية، أنا عنصر واحد من هذه العناصر التي اجتمعت بإرادة الله سبحانه وتعالى وتمت بها إرادتي، لولا أنها اجتمعت مع إرادتي ما كانت لإرادة تامة. فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق
التواضع يعني.
لا لا لا، التواضع بمعنى إظهار الضعة لا ادعاء الضعة. يعني عندنا احنا تواضع، يعني واحد عزيز كريم ولكنه يدعي الضعة، يدعي يعني أمام الناس إذا أبرز يبرز ضعته، صحيح؟ فيقول هذا متواضع، يعني ادعى وتنزل من مقامه السامي. وعندنا لا، واحد يعترف بضعته، يعني هو بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه هو وضيع، لا يرى لنفسه مكان عالية وشامخة. واضح؟ في الحقائق التكوينية كون الإنسان لا يملك من أمره شيء مستقلا، هذا أمر حقيقة علمية يدركها الشيخ نصير الدين الطوسي، يدركها كثير من الحكماء، فهو يدرك بأنه لا يملك من أمره شيء حتى يريد وحتى تتم له إرادة، فهذا إخراج لوضيعته التي هو مقتنع بها وهو الذي واضح. فنقول من هو يتظاهر بالضعة؟ لا، بمعنى أنه أظهر الضعة واعترف بها، هذا هو التواضع. واضح؟ لما نقول أنا تواضع لله، تواضع لله يعني أنا لا لا حبيبي شو لا 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 تروح إلى ذاك الرأي، كل ما في المسألة إنك جهول ظلوم، لابد أن تلتفت إلى هذه السمة فيك، أنت حق عبدا، لابد أن تعي هذه الحدود، حدودك الوجودية، حدود العبودية، وتظهرها تواضعا بمعنى إظهار ضعتك أمام المولى سبحانه وتعالى. نعم، إنما تكون عزيزا بعزته، كريما بكرمه، شريفا بشرافته، عظيما بعظمته. واضح؟ لا بالاستقرار. فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق ومسائله على الترتيب. إذن الشيخ بعد يقول ما راح تشوف مسائلي أنا مبعثرة وإنها متراتبة، حيث أن كل مسألة تعتمد على المسألة السابقة عليها، ونكسوها حليتي الإيجاز والتهبيب. الإيجاز في العبارة والتهبيب في المعاني. واضح؟ طبعا لماذا يقول أجردها تجريدا؟ هذا التجريد ما صفته؟ يقول يتيسر للحافظ تكرارها. يقول أصحاب أرباب الصرف لم يثبت مصدر على وزن تفعال، مصدر عربي على وزن تفعال إلا مصدرين، تلقاء وتبيان، اللي موجودين في القرآن الشريف، تلقاء مدين وتبيان لكل شيء، فقط هالمصدرين يأتي على وزن تفعال، وباقي المصادر كلها على وزن تفعال. فإذا تجريدان يتيسر للحافظ تكرارها، ولا يتعسر على الضابط تذكارها، وليس تذكارها. الحافظ إذا قيل من شأنه حفظ العبارة، فمن يحفظ العبارة يريد بحفظه أن يكررها متى شاء. أنت ليش تحفظ العبارة؟ حتى تكررها متى شئت، صحيح؟ يقول أنا أوجزته بحيث من كان همه الحفظ، حفظ العبارة، فبالإيجاز سيسهل عليه ويش أن يكررها. واضح؟ أما الضابط وهو الواقف على المعاني، هذا سيسهل عليه مو تكرار العبارة بل تذكر المعاني فإنها تذكرة. واضح؟ فالتذكر هو التفات النفس إلى المعاني، يقول بحيث يتيسر، يكون من اليسير للحافظ أن يكررها. أما الضابط للمعاني لا يجد تلك المعاني صعبة بحيث يصعب عليه أن يتذكر هذا المعنى الصعب، بل سيكون يسيرا عليه أن يتذكر هذه المعاني ولا يتعسر على الضابط تذكارها. فجعلنا تلك الأصول مرتبة في 9 فصول. يعني هذه الأصول المنطقية هو رتبها في 9 فصول. أول الفصول المدخل، وآخر الفصول هو صناعة الشعر. آخر فصول هذا الكتاب هو صناعة الشعر. بهذا يكون الشيخ قد أنهى خطبته وتقديمه لكتابه اللي هو تجريد على المنطقة. في شيء؟
أحسن.
وأنتم أحسن. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. أنا تعمدت أطيل في البيت حتى لما بيجينا تعطيل.